أيها الأحبة، هذا هو الشريط 15 من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
قال: كان 12 أوقية ونشا. 12 يقال 12 ويقال 12، كما يقال 2 و2 وابنتان وبنتان، والمعنى واحد. ولكني أسأل الآن عبد الرحمن بن داود، لماذا قال 12؟ ولم يقل ولم تقل 12، خبر كان. وكيف تعربه؟ كل الدنيا هذه، كل الثلاث
منصوب ومبني هذا عشرة. نعم مبني.
وش مبني؟ مبني ايش؟
تمييز.
مبني تمييز
يسمى منصوب الجزئية.
منصوب الجزئية؟
اي 12 و15.
ما هو منصوب الجزئية؟
مبني على فتح الجزئين
الثاني.
مركب.
اي
مركب
ابن
على فتح الجزئين في محل نصب
مركب. اي لكن الفتح هنا 12
كلها مركب.
اي لك الاشكال اذا صار مرفوع كيف نقول 12؟ والمعروف انه مبني لا تغير باختلاف الاوامر. يعني يعرب على الثاني الثالث، لا بد انه معرب. ولهذا نعم
الاول معرب والثاني 10.
نعم هم يقولون ان الاول معرب، هذا مستثنى، والثاني لا محل له من الاعراب لانه بمنزله التنوين، بمنزله التنوين يعني كالتكميل. وهذا مما يدل على ان اللغه هي الحاكمة وليست قواعد النحو، لأن مثل هذا المثال ما يستطيعون عنه جوابا مقنعا، لأنهم قالوا مبني على الجزئين. قيل لهم: كيف يكون مبني وهو يتغير باختلاف العوامل؟ والمعروف أن ما يتغير باختلاف العوامل لا يسمى مبنيا. وإن قالوا معربا قلنا طيب معربا أقرب من كونه مبنيا، لكن ماذا تقول في 10؟ قالوا: هذه لا محل لها من إعراب، لأن لأنه لا يصح أن يكون مضافا ومضافا إليه، ولكنها بمنزلة التنوين. وقال لهم: طيب لماذا لم تقولوا بهذا في 13 وتقول مركب فهو معرب بفتح الجزائي، مبني على فتح الجزائي؟ على كل حال الذي نرى أن نقول كما قال أظن الكسائي، قال: أي كذا كذا خلقت، أي كذا خلقت. فنقول: هذه 12 نطق بها العرب في حال الرفع بالألف وفي حال النصب والجر بالياء. وقوله ونشّا، كأن أبا سلمة رحمه الله لا يعرف معنى النش، ولهذا قالت له: أتدري ما النش؟ إلى آخره. النش أي النصب. إذن نقول النش لغة بمعنى النصب. فإذا قال قائل: هذا غير معروف، قلنا: وليكن غير معروف عندك، لكنه معروف عند أم المؤمنين رضي الله عنها التي هي من أفصح النساء، فيقال: 6 دراهم ونش، أي ونصب. وهذه لغة عربية صحيحة. أتدري ما النش؟ يعني أتعلم ما هو؟ قال: قلت لا. وقالت: نصف أوقية. فإذا كانت 12 ونصف أوقية، يقول تقول: فتلك 500 درهم، لأن الأوقية 40 درهم، فعشرة في 40 400، واثنتان في 40 80 كذا، والنصف 20، يكون الجميع 500 درهم. نعم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، 500 درهم فقط. الدرهم يساوي عندنا شيئا زهيدا، إذا جعلنا كل 200 درهم إسلامي 56 ريالا عربيا من الفضة، كم تكون 500؟ 140. طيب المائتين 56، اصبر، 256، 256 كم الجميع؟ 112. وش بقى عندنا؟ نصف 28، يعني 128 و 12 40، 140. كيف 140؟ صداق الرسول عليه الصلاة والسلام 140 ريال بالريال السعودي. ولا شك أن هذا بالنسبة لوقتنا قليل جدا، لكنه بالنسبة لوقت مضى حتى عندنا يعتبر هذا كثيرا. فيما سبق صداق المرأة عندنا ريال واحد، وأحيانا يكون الصداق إذا صار الرجل قصابا كبد الطرف الخروف، صداق الخروف، كبد الخروف صداق، يصدقها كبد خروف، أحيانا يصدقها غدفة، تعرفون الغدفة؟ خمار يعني، يصدقها خمارا. وذكروا أن شخصا أصدق امرأته ريالا، فلما كان الضحى دخل عليه في الليل، جلس عندها في الضحى، قرأ عليه الباب رجل، فنزل ليفتح له، فلما فتح له تخاصموا إياه وارتفعت أصواتهما، وقال: لا أسجننك إن لم توفيني، إن لم توفني سجنتك. ففزعت المرأة، زوج ما دخل عليها إلا البارح وهذا بيشكيه وكذا، حبسه مشكل. قالت: ماذا يريد؟ قال: إنه يطلبني ريال. وإذا الريال اللي عندها قالت: خذ أعطه إياه. خرجت المرأة مجانا، لكن على كل حال طابت نفسها بعد أن تم العقد. فالمهم أن هذا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. نستفيد من هذا الحديث فوائد، منها حرص السلف على العلم لسؤال أبي سلمة ابن عبد الرحمن، ولكننا نسأل: هل سؤال أبي سلمة يقصد به مجرد الاطلاع، أو يقصد به الاستدلال لحكم شرعي؟ الثاني لا شك. وهذه كانت أسئلة السلف: لا يسألون عن الشيء إلا من أجل أن يبنوا على هذا السؤال أحكام شرعية، خلافا لما يعتاده كثير من الناس اليوم، يسألون للاطلاع فقط. ولهذا تجد بعض الناس يسأل هذا الرجل ويسأل الرجل الثاني والثالث والرابع لمجرد أن ينظر ماذا عنده، وهذا خلاف هدي السلف. من فوائد هذا الحديث جواز مخاطبة الرجل المرأة إذا كان لمصلحة، لأنه إيش؟ خاطب عائشة رضي الله عنه وسأله. ومن فوائده جواز تدريس المرأة للرجل، يعني يجوز أن تدرس المرأة رجالا. يمكن من يؤخذ؟ قد يقال إن في أخذها أي هذه الفائدة من هذا الحديث نظرا، لأن هناك فرقا بين أن تنصب المرأة نفسها معلما للرجال وبين أن تسأل عن حكم شرعي، والفرق بينهما ظاهر، لأن الأول قد يؤدي إلى الاختلاط ويؤدي إلى كثرة الكلام ويؤدي إلى المحاباة، والمرأة كما تعرفون ناقصة العقل سريعة العاطفة، لو أن الرجل تملق لها أو ضحك في وجهها لجذبها كما يجذب الخروف إلى المجزرة، هذا هو الواقع. فلهذا قد يعارض بالاستدلال في هذا الحديث فيقال هناك فرق بين رجل سأل امرأة عن مسألة شرعية، هذا لا بأس ولا أحد يقول هذا حرام، بخلاف التي تنصب نفسها مدرسا للرجال. ثم إن هناك فرقا بين أمهات المؤمنين اللاتي في قلوب الناس لهن من الاحترام والإجلال ما يمنع أن يكون هناك شبهة، ولهذا قال الله لأمهات المؤمنين لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني يرحمك الله، يعني لن يطمع إلا من في قلبه مرض، أما من قلبه سليم صحيح فإنه لا يطمع. طيب، من فوائد الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، أن صوت المرأة ليس بعورة، لأنه لو كان عورة لكانت عائشة تنكر عليه، وهذا أمر كالمقطوع به لدلالة القرآن عليه. ما هي دلالة القرآن؟ قال الله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فإن النهي عن الخضوع دليل على جواز ما هو أعم منه، وهذه قاعدة مفيدة في أصول الفقه، أن النهي عن الأخص أو نفي الأخص يدل على وجود الأعم، لأنه لو كان الأعم منتفيا لكان نفي الأخص نقصا في البيان أو النهي عن الأخص نقصا في البيان. ولهذا استدل العلماء بقوله تعالى لا تدركه الأبصار على أن الله يرى، قالوا لأن نفي الإدراك دليل على وجود أصل الرؤية، ولو كانت الرؤية ممتنعة في الأصل لكان الواجب أو لكان مقتضى البلاغة والبيان إيش؟ أن تنفى الرؤية أصلا، فيقال لا تراه الأبصار، واضح يا جماعة؟ فإذا نهى الله عن الخضوع بالقول دل هذا على جواز أصل القول، وأن المرأة لا بأس أن تخاطب الرجال. ومن فوائد هذا الحديث جواز إطلاق العام وإرادة الخاص، ولا يعد هذا من الكذب. من أين يؤخذ؟ من فعل عائشة رضي الله عنها، وفعلها حجة، فإنها أطلقت العام تريد به الخاص. ولكن لاحظوا أنه لا يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص مع احتمال أن يراد العموم، مع احتمال أن يراد العموم، لأن هذا خلاف البيان، بل لا بد أن يكون هناك قرينة حالية أو قرينة يعني حالية أو قرينة متصلة أو قرينة منفصلة على أن هذا العموم غير مراد. أما أن تخاطب الناس بعام وأنت تريد الخاص بدون أن يكون هناك ما يبين ذلك فهذا لا يجوز. فهنا ما الذي بين أن عائشة لا تريد العموم؟ الواقع أن صداقة الرسول عليه الصلاة والسلام لجميع زوجاته ليس هكذا، فهي لما قالت لأزواجه نعلم أنها تعلم أن بعض أزواجه نعم لم يكن هذا صدقهم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي إذا تكلم مع المستفتي بشيء يظنه جاهلا به أن يبينه، ومن فوائد هذا الحديث أن من طرق تعليم العلم السؤال، لأن سألته أولا أتدري من نش، ولم تقل والنش النصف، بل سألت، لأن الإنسان إذا سئل تأهبت نفسه لقبول ما يكون جاهلا به، بخلاف ما إذا أخبر به رأسا. إيش؟
هل يجوز سماع صوت المرأة في الأشرطة؟ في ذات الأشرطة فيها إنسان قراء.
نعم. نعم. إذا لم يوجد قراء رجال واحتاج الإنسان إلى استماع صوته فلا بأس. بشرط أن يمنع الفتية. لا ما له داعي. لأن يعني فيه قراء من الرجال أحسن أصوات من النساء. وكون سماع الرجال للنساء والله في النفس من هذا شيء. نعم.
ذكروا في ترجمة ابن القيم رحمه الله بأن
فاطمة
بن جوهر كانت
شيخا
له في
الفرائض. نعم. إيه ما يخالب، يعني يمكن هذا الرجل اللي هو ابن القيم يذهب إليها وحده ويسألها أو يدرس عليها، لكن كون نجعلها ننصبها معلمة لجماعة الرجال.
لكن يعني حتى لو كان من وراء حجاب ومختفية.
الله يهديك. أنا أميل إلى من؟ أنا أميل إلى المنع. الكلام على إن هذا الحديث لا يدل على على ذلك، لأن الوقت الآن وقت فتنة، وقت فتنة، وإذا فتح الباب ما عاد تستطيع تسده بعد ذلك، يتوسع. وأنتم الآن تنظرون إلى الوقائع، تبدو في الأول تبدو صغيرة ثم تتسع بسرعة لأن له من يوسعها، فهم يسبقون الزمن في توسيع هذه الفتن. فالإنسان بقدر استطاعته يقف حائلا دونها، وإذا صار الشعيب أكبر من الردم تقطع الردم. أي نعم نعم نعم. الله إن حتى لو أعتق نصفها، مثلا كانت مبعضة واشترى نصفها وأعتقها، يشملها. العلماء ذكروا أن هذا مكروه، يكره السلام على المرأة الأجنبية إلا عجوزا، يعني جرت عادتها بمخاطبة الرجال فلا بأس. فلو مريت مثل بعجوز تبيع أشياء زهيدة، بعض الرجال تبيع أشياء زهيدة، طاقية ولا أشياء بسيطة، نعم، ولا بيز، أهل أبو فلان وش عندك اليوم، نعم، بشرط أن تؤمن الفتنة، هذا لا بأس به. أما شابة تلتقي بشاب تسلم عليه وسلم عليها، هذا محظور. نعم. تعرف أن الإسلام بارك الله فيك في أول الأمر كانت مخاطبة الرجال للنساء لا بأس بها، وكان أيضا الحجاب غير المفروض، ما فرض إلا أخيرا. نعم. يلا سامي.
لو جوزنا الآن يا شيخ التلقي من المرأة،
إيش؟
لو قلنا بالجواز يا شيخ بناء على الفائدة التي ذكرنا نحن، لو جوزنا على هذه الفائدة التلقي من المرأة، كيف تكون الطريق يا شيخ؟
إذا كان ممنوع فالطريق ممنوع. لا، الفائدة إذا كان في النفس، يعني فيها نظر، كون ناخذ إن تعلم الناس، مو مثل واحد امرأة تسأل،
يعني كل شيء هذه خصية أزواج النبي صلى الله عليه
وسلم. لا، نقول لا بأس إنك تسأل امرأة، نعم، عن مسألة شرعية ما فيها شيء، لكن كونت تنصب نفسها مدرسة للرجال. الله أكبر. ما قبل مكسور ترق، يقال يا خالد. ما هو اصطلاحا؟
اصطلاحا هو عوض يدفع يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به.
نعم. ما ألحق به؟
كوطئ
الشبهة. نعم. ووطئ الزنا كرها على المشهور من المذهب. طيب، يا عبد الملك، لماذا سمي صداقا؟
لأنه لأن الخاطب الصدقة في الرغبة في هذه المرأة،
لأنه لأن بذله يدل
على
الصدق هذا في طلبه لهذه المرأة. طيب، مر علينا فيما سبق ما يدل على أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولو بغير لفظ النكاح والتزويج. نعم شرافي. أعتق ولم يذكر
ألفاظ النكاح.
تمام. طيب، ماذا تقول في هذا القول يا خليل؟ هل هذا صحيح أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولو بغير لفظ الإنكاح والتزويج؟ يعني لو قال الرجل جوزتك بنتي، جوزتك بدل زوجتك، يصح؟ ماذا تقول؟ صح. إلا على مذهب الحنابلة يقول ما صح، لازم زوجتك. لو قال جوزتك ما صح. طيب لو قال أعطيتك بنتي عند العقد، ها؟ لا، وش عرفت عقده بيش حبل؟ شلون؟ لا لا بد لا بد إلا إذا كتبه قال زوجتك بنتي، هو كتبه الولي وقال قبلت. المعروف الآن اللي يكتب العقد هو المأذون، المأذون يقول عقدت الزواج لفلان على فلانة بولاة أبيها مثلا. طيب، المهم على كل حال ينعقد بكل لفظ دل عليه، بأي لفظ يكون، حتى لو كان بلفظ غير عربي إذا كان معلوما لدى الزوج والولي والشاهدين كفى. طيب، مر علينا أنه يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص في التعبير العربي. قول عاشق كان صداقه لأزواجه، كيف عرفنا ذلك؟ إيش؟
لا تريد عامة أزواج.
من أين عرفنا أنها لا تريد ذلك؟
من الحديث السابق.
ما هو؟
جعل صداق عائشة عتقا.
صداق عائشة؟
صداق صفية عتقا.
طيب، صح. إذن هذا عام أريد به الخاص. طيب، ما هو الأصل في اللفظ العام؟ أن يراد به الخاص أو العموم؟ العموم، ولهذا لا نعدل عنه إلا بدليل. تمام. طيب، 500 درهم كم تساوي بالنقد الحاضر؟ كم؟ 100. تساوي 140 ريالا. طيب، صح. ذكر العلماء رحمهم الله قاعدة أو ضابطا فيما يصح أن يكون مهرا، فما هو؟ داود
قال داود أن يكون أن يصح أجرة، داود أن يكون مالا متمول.
مالا، إيش المال؟
أي مال،
يعني نقود
مال. لا، يصح أن يكون أجرة،
ما صح عقد البيع أو الإجارة عليه صح أن يكون مهرا. طيب، صح، ما صح أن يعقد عليه عقد البيع أو الإجارة صح مهرا كذا. هل يصح على المنافع؟
نعم
أخابي.
نعم
يصح.
يصح
مثل
أن يرعى الإبل إبلها لمدة سنة كما فعل رسول الله موسى عليه السلام لصحيح مدين، أو يزرع
صح
مزرعة.
هينا. تمام. طيب، رجل تزوج امرأة وأصدقها خمارا، هينا. يجوز لأن الخمار يصح عقد البيع، عقد البيع عليه. طيب، أصدقها يا خالد فصفصة،
ما يصح.
ليش؟
لا، ليس المال
فصفصة. لا، مال يجمع فصفصة ثاني ثالثة أربعة خمسة. يعني لا يمكن أن يعقد عليه، لا صح عقد بيع عليه صح. أو مثل قال قشر بيضة وما أشبه ذلك مما لا يتمول عادة فإنه لا صح أن يكون مهرًا. طيب نقرأ الدرس. قال وعن درس الليلة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة، علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال ذلك حينما خلفه على أهله في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تجعلني مع النساء والصبيان، فقال ذلك تطيبا لقلبه ولأن هارون خلف موسى في قومه حيث قال أخلفني في قومي وأصلح، فهذا معنى قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى. لكن لما خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يتشبث متشبث بهذه الكلمة ويقول إن عليا نبي كهارون قال غير أنه لا نبي بعدي، وهذا مما يدل على شدة حماية النبي صلى الله عليه وسلم لمقام الرسالة كما أنه شديد الحماية لمقام التوحيد. وإلا فمن المعلوم من القرآن والسنة أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، لكن خاف أن يتشبه متشبث بهذا. لكن الرافضة قالوا علي إمام وادعوا أن الأئمة أفضل من الأنبياء وأن لأئمتهم مقاما لا يناله ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، أعطها شيئا يريد مهرا. قال ما عندي شيء. ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء يصدقه زوجته. قال فأين درعك الحطمية؟ الدرع يحتمل أن يراد به درع الحرب ويحتمل أن يراد به درع اللباس العادي، فإن القميص الذي نحن نلبسه يسمى درعا، والدرع الممرد من الحديد يسمى درعا أيضا، يسمى درعا، وأظن بعضكم قد شاهده. الدرع الذي يلبس في الحرب عبارة عن حلقات صغيرة مربوط بعضها ببعض منسوج نسجا، نعم، يلبسها الرجل حتى تقيه السهام، وهو ثقيل لكن هناك أجسام قوية تتحمل هذا الدرع. وقول الحطمية نسبة إلى بطن من عبد قيس يعني من العرب، كأن مشهورة بهم. ففي هذا الحديث دليل على أنه أولا دليل على فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك حين أنكحه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، فإن هذا لا شك يورث قرابة فوق قرابته النسبية، هذه قرابة صهرية، قرابة صهر، فاجتمع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قرابة النسب وقرابة الصهر. وعثمان بن عفان زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم، وقد جاء رجلان إلى ابن الجوزي رحمه الله يتنازعان في علي وعثمان أيهما أفضل؟ فقال ابن الجوزي أفضلهما من كانت ابنته تحته. أفضلهما، لا أنا قلت عثمان ولا في علي وأبي بكر، في علي وأبي بكر. فقال أفضلهما من كانت ابنته تحته. فذهب الرجلان يتنازعان في هذه الكلمة، من يريد؟ أيريد عليا أم يريد أبا بكر؟ ها؟ نعم، هو تخلص بالواقع، لأن أحد الرجلين يريد أن يقول علي أفضل من أبي بكر، والثاني يقول يريد أن يكون أن يقول أبو بكر أفضل. فقال أفضلهما من كانت ابنته تحته. الضمير يعود على من؟ ما يدرى، ما يدرى. من كانت ابنة الرسول تحته، إذا كان هذا المعنى فعلي، إذا كان المعنى من كانت ابنته تحت الرسول فهو أبو بكر، والضمائر ما هي واضحة في المرجع. المهم أن في هذا الحديث فضيلة علي بن أبي طالب حيث زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد في النكاح من مهر، لا بد فيه من مهر، لأنه لما قال أعطيها شيئا قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطمية. ويدل لذلك أي لكونه لا بد للنكاح من مهر قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. ولأننا لو أجزنا النكاح بدون مهر لكان بمعنى الهبة، والهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، كما قال تعالى وامرأة يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. طيب، فإذا شرط على أو شرط الزوج أن لا مهر عليه فقد اختلف العلماء في صحة النكاح، واتفقوا على فساد الشرط. الشرط فاسد، لكن هل النكاح صحيح؟ يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن النكاح غير صحيح، لأن هذا شرط ينافي مقتضى العقد، وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه مبطل للعقد. قال لأن الله إنما أحل ما أحل من النساء بشرط المهر أن تبتغوا بأموالكم، أي أن تطلبوا النساء بأموالكم. وقال بعض العلماء النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل. أما إذا زوجه وسكت فالنكاح صحيح ولها مهر المثل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث خبرة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال أصهاره، حيث علم ما عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، ومن فوائد هذا الحديث أن الخبر المبني على الظن لا يعد كذبا ولو خالف الواقع. من أين نأخذه؟ لما قال ما عندي شيء يشمل كل شيء، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بيّن له أن عنده شيئا. فإذا أخبر الإنسان بخبر بناء على ظنه وتبين الأمر خلاف ظنه لم يعد كاذبا. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لو حلف على شيء بناء على غلبة ظنه فإنه لا يحنث، ولا فرق بين أن يكون هذا في المستقبل أو في الماضي. فإذا قيل لشخص فلان سيقدم غدا قال والله ما يقدم بناء على غلبة الظن ثم قدم، فإنه لا حنث عليه، لا حنث عليه، كما تفيد هذه القاعدة التي أخذت من السنة. ومن فوائد هذا الحديث أن المهر يصح بكل متمول، لقوله فأين درعك الحطمية. ومن فوائده أنه يجوز أن يكون المهر مما لا يصلح للمرأة ولكن تبيعه أو تهديه. كيف ذلك؟ لأن الدرع إن كان درع الحديد الذي يتوقع به السهام فإن المرأة لا تلبسه عادة، وإن كان الدرع لباس الرجل فالمرأة أيضا لا تلبسه، لأن المرأة لا يجوز أن تتشبه بالرجال. طيب، فإذا قال قائل هل أصدقها علي هذا الدرع أم ماذا؟ نقول الواقع أن الحديث ليس فيه ذكر لجواب علي، يعني علي لم يقل عندي، ولم يقل بعتها، ولم يقل أريد أن أصدقها غيره، فهو محتمل. لكن ربما يقول قائل إن الذي يقرب أنه أصدقها إياه، هذا هو الظاهر، لأن قول الرسول أين درعك الحطمية يعني أصدقها إياه، فيكون الظاهر أنه أصدقها إياه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. قوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت، أيما هذه من أسماء الشرط التي تجزم كم فعلين؟ الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وهي مبتدا ونكحت. طيب، وما زائدة أيما؟ لأنها لو حذفت لاستقام الكلام، لو قيل أي امرأة نكحت، وامرأة مضافة إلى مضاف إليها أي، مضاف إليها أي، وقول نكحت هذا فعل الشرط، وجوابه فهو لها، فهو لها. يقول أي امرأة نكحت على صداق، رحمك الله، وسبق معنى الصداق، أو على حباء، وهي ما نعرفه أو ما نسميه نحن بالهدايا التي تبذل لها، وهي خارجة عن الصداق لكن لها حكم الصداق، أليس كذلك؟ يعني الزوج يعطي الصداق، ولنقل دراهم أو ثيابا أو فرشا، ويعطي هدايا كالحلي وشبه، أحيانا تسبق الهدايا العقد وأحيانا تكون بعده. وقوله أو عدة، عدة مؤنث وعد، يعني أو وعد، نكحت على وعد بأن قال الزوج أنا أعدكم بأن أعطيكم مثلا 1000 ريال، هذه عدة. قبل عصمة النكاح أي قبل عقده، وسمي عقد النكاح عصمة لأن الإنسان يعصم به ما يخشى على نفسه منه من الفساد، ولأنه يعصم به الزوجة من أن تتزوج بآخر. طيب، وقوله قبل عصمة النكاح فهو لها أي للزوجة، ولا يعطى لأحد حتى وإن كان الموعود نفس الولي. قال وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، ما كان من أي شيء؟ من الحباء والعدة، لا الصداق للمرأة ما فيه احتمال، فهو لمن أعطيه فهو لمن أعطيه سواء كان الذي أعطيه الأب أو العم أو الأخ أو الأم أو غير ذلك. وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. هذه الجملة علاقتها بالنسبة لما قبلها أنها تعليل، يعني أن الإنسان قد يكرم من أجل ابنته أو أخته، وهذا حق وليس بباطل. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن الصداق والهدايا التابعة له والعدات التي يعيد بها الزوج إن كانت قبل عقد النكاح فهي للزوجة، كانت قبل عقد النكاح فهي للزوجة حتى وإن شرطت لغيرها. وبهذا نعرف ظلم أولئك القوم الذين يشترطون لأنفسهم من مهر الزوج من مهر الزوجة ما قد يكون نصف المهر أو أكثر، وخصوصا في البادية إذا خطب الرجل منهم قالوا نعم نعطيك البنت لكن 10,000 لها وعشرين ألف لحلية ولأبيها واية ماء ولأخيها سيارة نقل، نعم وهات يكون نصف المهر كله طلبات لغيرها. هذا حرام عليهم، لا يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئا، ولو شرطوا وتحاكموا إلى المحكمة قضت بأن المشروط للزوجة لا لهم، فهم لا يملكونه شرعا ولا حكما، يعني ولا عند التحاكم. هذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء إن شرط للزوج للأب فله وإن شرط لغيره فلها، إن شرط للأب فهو له وإن شرط لغير الأب فهو لها، لمن؟ للزوجة. وعللوا ذلك بأن للأب أن يتملك من ولده من مال ولده أن يتملك من مال ولده ما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. ولكن هذا قياس في مقابلة النص، فهو فاسد الاعتبار، وهو قياس فاسد من أصله، وذلك أن المرأة لا تملك الصداق إلا بالعقد، والأب لا يمكن أن يتملك ما لم يملكه الابن أو البنت، فهو فاسد، فهذا القياس فاسد. والصحيح أن ما يشترط قبل العقد للمرأة ولو كان الذي اشترطه أبوها، لهذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث جواز شرط الكرامة للأب أو الابن بعد عقد النكاح، وأن الزوج إذا التزم بذلك ورضي لزمه. ولكن هل يعتبر من المهر؟ لا، يعتبر كرامة للأب أو للأخ أو العم أو ما أشبه ذلك. وبناء عليه فإذا وجد ما يتنصف به المهر أو ما يسقط به المهر فإن الزوج لا يرجع به على من أخذه. واضح؟ ها؟ مثال ذلك رجل تزوج امرأة بمهر قدره 10,000 ريال وعقد له، العشرة لمن؟ للزوجة، وهذا واضح. لكن بعد العقد أكرم أباها 5,000 وأمها 2,000 وأخاها 1,000 ثم قدر أن طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر ويرجع عليه نصف المهر. لكن هل يرجع بما أعطى أباها وأمها وأخاها؟ لا، لا لأن هذا ليس من المهر. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل قد يكرم من أجل ابنته أو من أجل أخته، وأنه إذا أكرم لهذا فليس ذلك من باب الرشوة ولا من باب أكل المال بالباطل، لقول أحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. ومن فوائد هذا الحديث أن الصداقة يصح بالقليل والكثير، لأن على صداق نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم، تكون عامة، أي صداق كان قليلا كان أو كثيرا فهو جائز.
أحسن الله إليك. أقول كيف الجمع بين حديث أحسن الله إليك أبي رضي الله عنه في مسألة الدرع وبين الناضحين الذين أراد علي رضي الله عنه أن يسقطهما فاطمة فبطر بطونهما؟
الذي في صحيح مسلم ليس فيه أنها أنه أرادهما مهرا. تريد الناضحين الذين بقرهما حمزة؟ ما فيها، ولهذا نطلب منك أن تحقق هذه المسألة. إذا ثبتت فالجمع بسيط. نعم.
صحيح.
إيش؟
صحيح. الذي يشتكي فيه الزوج على
صحيح أنه لا صح، صحيح أن النكاح لا يصح وأنه يجب إعادة العقد ولها مهر المثل. نعم. نعم. يسأل يقول إذا كان إذا خطب شخص لآخر امرأة وأعطاه مكافأة، هذه ما تسمى إكرامة، هذه تسمى مكافأة، لا بأس، إن صنع عليكم معروف فكافئوه. نعم يا غانم.
قصة
شعيب
يا شيخ.
نعم.
يقولون أنها اشترط لنفسه.
نعم.
ما ليس للمرء. ما رأيك؟
وش تقولون؟ عن هذا جوابان. الجواب الأول أن شريعتنا وردت بخلافه، والجواب الثاني أنه حقيقة للمرأة، لأنه إذا قام بالرعي فإن المرأة تكف بهذا ولا ترعى، فتكون حقيقته عائدة له.
حديث أنت بنزلة يا رسول موسى إلا أنه لا نبي بعد، الرافضة يستدلون بهذا على ولاية علي.
نعم.
يقولون
أنه
بزيت
حتى في البداية. نعم.
فما الرد من هذا الحديث نفسه؟
ذكرت لك الرد سبب هذا القول. ما سببه؟ أنه خلفه في أهله في غزوة تبوك وجزع رضي الله عنه، قال كيف تجعلني بمنزلة الصبيان والنساء، فأراد أن يطيب قلبه بأني جعلته خليفة كما جعل هارون، كما جعل موسى هارون خليفة.
عموم اللفظ يا شيخ.
نعم.
عموم اللفظ
تقيد الحال، تقيد الحال، القليل تقيده. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال
لا عن علقمة،
عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة. وعن جابر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا ما يدل على أن من أهدي له هدية من المهر فإنه لا يكون له إلا بتفصيل، فما هو التفصيل؟
يكون بعد أسبوع للمرأة قبل.
نعم.
ليس لغيره.
نعم.
ولو اشترطه ولي
نعم.
وأما بعد عصمة النكاح فلمن أعطي
له. تمام صح؟ تفصيل أنه إن كان قبل عصمة النكاح يعني قبل العقد فهو للمرأة، وبعده لمن أعطيه. طيب هل هناك خلاف في هذه المسألة خالد؟
نعم يا شيخ، قال أحسن الله إليك، قال من شرط للأب
الفقه والحنابلة.
نعم، قال من شرط للأب فهو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك.
نعم.
ومن شرط لغير الأب فهو له.
نعم. ماذا تقول في هذا الرأي؟
قال ضعيف.
كيف هو وقد قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك؟
نقول إن الأب لا يتملك إلا إذا تملكت المرأة الإبن أو البنت، فتملك الأب فرع عن تملك الإبن أو البنت.
نعم.
وهنا البنت والإبن ما تملك، فكيف يملك الأب؟ القياس ما يصح.
ما هو مصادم النص، مصادم النص الموجود لنا مطلق إنه لا يجوز بعد عصمة النكاح إذا كان قول للزوجة.
نعم. إذا نرد بأول شيء، أولا مصادمة النص، والثاني أنه كما قال خالد أصلا ما ملكت الصداق حتى نقول ينطبق عليها الحديث أنت ومالك لأبيك. فيها أيضا مصلحة ثالثة أظن أشرنا إليها، وهي منع جشع بعض الأولياء الذين يجعلون بناتهم كأنهن سلع، من أعطاه أكثر زوجه ولو كان أسوأ الناس دينا وخلقا. ففيها أيضا درء مفسدة، يعني الأخ بمقتضى هذا الحديث فيه درء مفسدة، وهو أن لا تتخذ النساء سلعا، من أعطي أكثر وافق. ثم قال وعن عن علقمة عن ابن مسعود. علقمة إلا كملنا
كيف؟
ما كملنا الفوائد؟ طيب عطني اياها موجزه.
اولا ان الصداق والهدايا والعيدات التي يعد بها الزوج ان كانت قبل العقد فهي للزوجه، وكانت تشريطا فهي لغيرها. الثاني جواز شرط الكرامه للاب او الابن بعد عقد النكاح، وان الزوجه اذا التزم ذلك راضيه لزمه، لكن هل يعتبر من المهر الى اخره. الثالث ان الرجل قد يكرم من اجل ابنته او من اجل اخته. الرابع ان الصداق يصح القليل كثير، لان على الصداق نكره في سياق الشرط.
تمام. يا كبار، عن علقمة أحد أصحاب ابن مسعود المشهورين، وابن مسعود معروف رضي الله عنه ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب الوسادة والسواك، وكان يدخل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى كأنه واحد من أهله. سئل، نعم، وكان أيضا من فقهاء الصحابة ومفتيهم رضي الله عنه. سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها لا وكس إلى آخر. سئل عن رجل، والسائل كما قلنا مرارا لا يهمنا تعيينه، لأن المقصود معرفة المسألة وحكمها. وقوله تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا أي لم يقدر لها صداقا، لأن الفرض بمعنى التقدير، كما قال الله تعالى فنصف ما فرضتم، يعني من المهر أي ما قدرتم. ولم يدخل بها حتى مات، ولكن النكاح صحيح. فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، بدلا عن عدم تسمية المهر، لأنه لو سمي الصداق وفرض لم يكن لها أكثر مما فرض لها، لكنه لم يفرض فلها مهر نسائها. وقوله مثل صداق نسائها، من المراد بالنساء؟ المراد بالنساء المماثلات لهن، لها المماثلات لها سنا وجمالا ودينا وخلقا وحسبا ومالا. كم هذه؟ ستة أشياء. نعيدها، ما هي؟ الثاني ودينا وخلقا وجمالا وحسبا ومالا، لا بد من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظهر بذات الدين. فنحن نقول هذه مهر نسائها، يعني النساء اللاتي يماثلنها في هذه الأمور الستة. لا وكس ولا شطط، الوكس النقص والشطط الزيادة. المعنى لا ينقص منه ولا يزاد عليه. وعليها العدة، العدة هنا للعهد، للعهد الذهني، فيكون المراد بها عدة الوفاة، لأن المفارقة هنا بإيش؟ بوفاة، أي عليها عدة الوفاة. وما هي؟ أربعة أشهر وعشر في هذه المسألة، لأن المرأة لم يدخل بها وليست ذات حمل. أما لو كانت ذات حمل فعدتها وضع الحمل، حتى لو وضعت قبل أن يتم تغسيل زوجها انتهت عدتها، لكن هذه المسألة لمعنى ليست حاملا. ولها الميراث، لها الميراث. بماذا استدل ابن مسعود رضي الله عنه، أو بماذا أخذ هذا الفقه من الكتاب والسنة؟ نقول أما بالنسبة لقوله لها مثل صداق نسائها، فأخذه من قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم. وهنا لا بد من الابتغاء بالمال، المال لم يعين فيرجع إلى قيمة المثل، يرجع إلى قيمة المثل، وقيمة المثل بالنسبة للمرأة هو مهر نسائها. وأما قوله عليها العدة فلعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وأما قوله ولها الميراث فلعموم قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم، وهي زوجة فتكون داخلة في هذا العموم. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا، إلى آخره. يعني لما سمع هذا الكلام قام يؤيد هذا القول، يؤيده بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول في بروع بنت واشق، بروع اسم امرأة، ولهذا لم ينصرف، والمانع لا من الصرف العالمية والتأنيث. طيب المعنوي أو اللفظي؟ المعنوي. طيب امرأة منا، هذه عطف بيان وليست نعتا، لأن امرأة نكرة، ولا تكون النكرة صفة لمعرفة. نعم، امرأة منا، وإنما قال امرأة منا ليبين أنه على توكيد من هذه المسألة، لأن المرأة إذا كانت منهم فسوف يكونون أعلم الناس بها. مثل ما قضيت، مثل ما قضيت، أي مثل ما حكمت به. فالقضاء هنا بمعنى الحكم، ونظيره قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي حكم حكما شرعيا ألا تعبدوا إلا إياه. ففرح بها ابن مسعود، فرح بها لأنها شهدت لكلامه بالحق وأنه موافق للصواب. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة، والحديث صححه غير الترمذي أيضا، وذلك لأن قواعد الشرع بل نصوص الشرع تشهد له. فيستفاد من هذا الحديث أولا فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث وفق للصواب. والإنسان إذا اجتهد ووفقه الله للصواب فإن هذه من نعمة الله عليه. ولهذا يعد من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان موفقا للصواب، يقول الشيء ثم ينزل القرآن بتصديقه. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى العبد أن يوفقه للصواب. أحيانا يقول إنسان الشيء باجتهاده بدون استناد على نص فإذا به يوافق النص. ومن فوائد هذا الحديث جواز الفرح بإصابة الصواب، لأن ابن مسعود رضي الله عنه فرح بها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها حين تحدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة الفرح الذي لا يذم، قول عائشة رضي الله عنها وهي تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة ليلة عيد الأضحى أن تدفع من مزدلفة بليل، تقول ولو استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة كان أحب إلي من مفروح به. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين؟ فالجواب عن هذا يسير جدا. الفرح المذموم هو فرح البطر والأشر، أما الفرح المحمود فهو الفرح بنعمة الله، وقد أمرنا الله أن نفرح بفضله ورحمته، فقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فإذا كان الفرح بمعنى البطر والأشر والاستعلاء على الخلق ورؤية النفس والإعجاب بها فهذا مذموم، وإذا كان الإنسان يفرح بما أنعم الله عليه وبفضل الله عليه فهذا محمود ولا يضر. من فوائد هذا الحديث جواز الزواج بدون تسمية مهر، لأن ابن مسعود لم ينكر ذلك، بل إن القرآن دل على جوازه في أي شيء. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا لم يفرض لها مهر فلها مهر المثل لقوله هنا لها مثل صداق نسائها. ولكن متى يكون لها مهر المثل؟ يكون لها مهر المثل إذا وجد ما يتقرر به الصداق. أما إذا طلقها قبل أن يتقرر الصداق فلها المتعة. تبارك من الفرق، إذا فورقت امرأة لم يسمى لها صداقها، فإن كانت المفارقة في حال يتقرر بها المهر فلها مهر نسائها، وإن كانت في حال لا يتقرر به المهر كاملا فلها المتعة. لها المتعة. ونضرب لذلك مثلا يبين الأمر. رجل تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها قبل الدخول، فماذا يكون؟ لها المتعة. لا نقول لها نصف صدق المثل، لها المتعة، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة، قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. المثال الثاني، رجل تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا ودخل بها ثم طلقها، ما الواجب؟ الواجب مهر المثل، مهر المثل للمتعة. فيقال ما مهر مثل هذه المرأة في الأوصاف الستة التي ذكرناها؟ فإذا في المهر مثل 10,000 قلنا لها 10,000. فتبين بهذا أن النكاح بدون تسمية الصداق إيش؟ جائز، وأن لها مهر المثل إن وجد ما يقرر المهر، وإن فارقها قبل وجود ما يقرر المهر فلها إيش؟ فلها المتعة. هذا ما لم تكن، ما لم يكن الفسخ منها، فإن كان الفسخ منها قبل الدخول فليس لها شيء، لأنها هي التي اختارت الفسخ. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الموت مقرر للمهر، أن الموت مقرر للمهر. وش معنى مقرر؟ يعني أنه إذا مات الزوج أو الزوجة ولو قبل الدخول ثبت المهر كاملا لمن؟ للزوجة. هذا إذا مات الزوج، وإذا ماتت هي يكون المهر لورثتها. المهم أنه إذا مات الزوج أو الزوجة ثبت المهر، إن كان مسمى فالمسمى، وإن لم يكن مسمى فمهر المثل. وهذا بلا خلاف بين العلماء أنه إذا مات أحد الزوجين تقرر المهر. حط بالكم يا جماعة، وهنا يحسن أن نذكر ما يتقرر به المهر سوى الموت. يتقرر المهر أيضا بالجماع إذا جمعه، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فلها المهر بما استحل من فرجها. فإذا جامع الرجل زوجته ثم طلقها ثبت لها المهر كاملا بالنص. يتقرر المهر أيضا بالخلوة، بالخلوة إذا خلى الزوج بامرأته وهي ممن يمكن جماعها فإنه يتقرر المهر إذا فارقها بعد هذه الخلوة وإن لم يحصل جماع. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. حطوا بالكم جماعة. ودليل هذا أن الخلوة مظنة الجماع، لا سيما إذا كان الزوجان شابين، فإنه يندر أن يخلو بها عن أحد ثم يدعها، ثم يدعها. أقول يندر أن يخلو بها عن الناس ثم يدعها بدون جماع، هذا نادر. ولهذا نقل إجماع الصحابة على أن الخلوة مقررة للمهر وموجبة للعدة. كم هذه؟ ثلاثة. الرابع، نقل عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن المهر يتقرر باستباحة كل ما لا يباح إلا بعقد، إلا بعقد النكاح. إذا استباح الرجل من المرأة ما لا يباح إلا بعقد النكاح ثبت المهر، قياسا على الخلوة، لأن الخلوة لا تباح إلا لمحرم أو زوج. فعلى هذا لو قبلها بحضرة الناس بدون خلوة يستقر المهر أو لا؟ كان فيصل يقول لا، ها؟ لا يستقر، لا يستقر. أقول لا يستقر، أين يستقر؟ هذه رواها حرب عن الإمام أحمد رحمه الله، حرب أحد أصحاب الإمام أحمد، روى عنه أنه إذا استحل منها ما لا يباح إلا بعقد فإنه يستقر المهر قياسا على الخلوة. ولكن لكن هذا خلاف رأي جمهور العلماء، لأن العلماء يقولون، الآخرين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها المهر بما استحل من فرجها، بما استحل من فرجها. ومعلوم أن استحلال الفرج ليس كاستحلال غيره، فليس الجماع في المتعة بالمرأة كإيش؟ كالتقبيل لا شك، ولا يمكن أن يقاس الأدنى على الأعلى، لا يمكن أن يقاس الأدنى على الأعلى. ولكن ما ذكره الإمام أحمد باعتبار ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في أن الخلوة مقررة لا شك أن له وجه، بأنه إذا استباح منها ما لا يباح إلا بعقد النكاح من تقبيل أو ضم أو غير ذلك فإنه يستقر المهر. طيب، ويحسن بي أيضا أن نتكلم على ما يتنصف به. إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فلها نصف المهر، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. إذا جاءت الفرقة من قبلها قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فليس لها شيء. مثال ذلك: عقد على امرأة وقبل أن يدخل بها تبين له أن بها عيبا يستحق به فسخ النكاح، ففسخ نكاحه لعيبها، هل لها شيء؟ لا. لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها. إذا جاءت من قبل أجنبي ففيه قولان في مذهب الإمام أحمد: هل يتنصف المهر ويرجع به الزوج على من أفسده، أو لا يتنصف ولا يستحق، لا تستحق المرأة شيئا. فيها قولان، والظاهر أنه يتنصف وتعطى المرأة النصف ويرجع الزوج به على من تسبب للفراق. هذا هو العدل، لأن المرأة ليس منها شيء حتى نقول ليس لها مهر، وهذا رجل معتدي فيعامل بعدوانه. المناقشة من حديث ابن عباس بس ما ناقشنا فينا. إذن من حديث ابن عباس مر علينا ما يدل على أن نكاح الأقارب ليس فيه محذور. نعم، ما صلتها به؟
ابن عمه.
ايش؟
بنت ابن عمه. وسلم ابن عم ابن عباس.
نعم، علي.
نعم، علي.
ها؟
علي.
وش صلته بفاطمة؟
هي زوجته.
إيه، لكن احنا نتكلم عن القريب، القرابة.
نعم،
بنت ابن عمه. إيه، بنت ابن عمه. سيدة صح؟ طيب، يقول بعض الأطباء أنه لا ينبغي التزوج من الأقارب، وهذا ليس بصحيح. التزوج من الأقارب لا بأس به شرعا، ولا 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 ضرر فيه حسا. نعم. طيب، مر ايضا مر علينا من في الاحاديث ما يدل على انه لا بد من المهر. شرف.
نعم، من عموم الاحاديث
كثيره. ما نريد كثير، احنا درسنا ثلاثه فقط.
نعم، من حديث ابن عباس.
نعم،
عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
أعطيها شيئا. أعطيها شيئا، أحسنت. ومر علينا أيضا أن جميع ما يشرط للمرأة قبل العقد فهو لها ولو كان الشارط الأب.
كما جاء في حديث عمرو بن شعيب.
نعم. قبل أن ما كان قبل عصمة النكاح وما كان بعده لمن أعطيه. تمام. طيب، هل المرأة تملك صداقها؟ تملك. وش الدليل مما مرنا من الحديث؟ فهو لها، واللام للتمليك، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي أعطها شيئا، وقول ابن مسعود لها مثل صداق نسائها. طيب، يتقرر المهر بأمور ثلاثة ذكرناها،
الموت والجماع والخلوة.
نعم. وذكرنا قولا آخر أنه يتقرر إيش؟
الموت والجماع على أهل
العلم. لا لا لا، ذكرنا قولا آخر يتقرر بغير هذا.
الموت
والجماع
والخلوة بكل ما استباح من النكاح.
بكل ما يستباح، ما بكل ما لا يستباح إلا بعقد، إلا بعقد النكاح. تمام. طيب، رجل تزوج امرأة ثم مات عنها قبل الدخول ولم يسمي لها صداقة، فماذا نصنع؟
يفرضها بمثل ما يسأل.
بالنسبة للعدة،
العدة عليها عدة، عليها
العدة 14، عليها العدة، بس ما بعد سألنا عن مقدارها. طيب، عليها العدة. الميراث،
الميراث
نعم. طيب، هذا هل دليل هذا ذا الملك الحديث الموقوف على ابن مسعود أو الحديث المرفوع؟
الحديث المرفوع على عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروة بن دواشر
لا. نعم. تمام. نريد أن نأخذ هذا الحديث يا سعود مسألة مسألة. ما هو دليل وجوب العدة عليها من غير هذا الحديث؟ نبي دليل من خارج. طيب محمد،
قال الله تعالى والذين
يتوفون
منكم ويذرون نساء
أزواجا
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشرا. نعم. طيب، المسألة الثانية الميراث. خالد،
ولهن الربع مما تركتم.
نعم. وجه الدلالة
الدلالة بالتمليك،
لكن ما وجه الدلالة أنه يشمل حتى من لم يدخل بها. إيه،
لقوله ما تركتم، وهذه زوجة.
إيه، عموما عموم قوله الزوجة. طيب، الصداق يثبت لها الصداق للمنان.
قوله
تعالى
أن تبدأوا بأموالكم سنين غير مسبق. قال بأموالكم،
لا، نسأل تقرر الصداق، تقرر الصداق بالموت. الزوج زوج مات، فيكون لزوجته المهر يؤخذ من تركته قبل كل شيء إذا كما سلموا. المطلوب ما هو الدليل على وجوب المهر لها بالموت؟ ما اللي تبي من أي دليل شرعي؟ عين. لا، هذه ذكرنا أنه وجوب المهر، لكن لا استقراره. هذا الميراث، نريد الصداق. نعم بن داود،
ما في دليل إلا هذا الحديث. قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
ما في في دليل الحديث نعم ما استحل شيء، مات قبل أن يدخل عليها، مات مرة. ولهذا بعض العلماء يقول إذا مات ما يتقرر المهر، بعض العلماء يقول إذا مات فإنه لا يتقرر المهر، لأن المهر في مقابلة الاستمتاع ولم يحصل، ما استحل، ما دخل عليه. كيف استحل؟ أي
شيخ ما الدل؟
أيه؟
لا
ما نحن، لأن الآية لو أخذنا بظاهرها كان نقول ما له شيء، ما لها إلا النص. على كل حال الدليل مثل ما قال ابن داود ما فيه دليل على ثبوت المهر بالموت أو استقرار المهر بالموت إلا هذا الحديث. نعم. لا مثل غلط. إلى غلط صححوه مثل. طيب ما هو صداق المثل أو من هي المرأة المماثلة التي يعتبر صداق هذه المرأة بها؟ فيصل يحيى.
إذا اتصفت بست صفات.
نعم.
الجمال والمال والحسب والخلق والدين والسن.
نعم. هذه ستة. طيب نأخذ الدرس الجديد الآن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. قول من أعطى هذه من شرطية، وفعل الشرط فيها أعطى، وجواب الشرط قوله فقد استحل، وربط بالفاء لاقترانه بقد، والذي يقترن بالفاء إذا كان الجواب واحدا من سبع جمل مجموعة في قوله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، هذه قد. فقوله صلى الله عليه وسلم من أعطى في صداق امرأة سويقا، السويق هو الحب المحمس محموس ويطحن ويثرد ويؤكل، سواء كان من البر أو من الشعير أو من الذرة أو من أي حب كان. وقول أو تمرا معروف، وقوله من أعطى سويقا امرأة سويقا، سويقا نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم، يعني قليلا كان أو كثيرا. وقوله فقد استحل أي فقد حل له فرجها. ولكن المؤلف يقول إن أبا داود أشار إلى ترجيح وقفه إلى أنه موقوف على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وتعلمون أن الموقوف ما كان منتهى سنده الصحابي، أي ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. وهذا الذي ذكر هل يمكن أن نحكم له بالرفع؟ نعم، الجواب لا، لأنه مما للاجتهاد فيه مجال، وإذا كان للاجتهاد فيه مجال وهو قول صحابي فإنه لا يحكم له بالرفع، لاحتمال أنه قاله تفقها. أما الشيء الذي لا مجال للاجتهاد فيه ولم يكن الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فهذا له حكم الرفع كما هو معروف. يستفاد من هذا الحديث أو الأثر إن لم يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أن الصداق يصح بكل قليل وكثير، ويؤخذ من قوله سويقا حيث جاءت نكرة في سياق الشرط. ومن فوائده أن الصداق يصح بالطعام، فلا يشترط أن يكون من النقدين الذهب والفضة لقول سويقا أو تمرا، ومن فوائده أن المرأة لا تحل إلا بصداق، لقوله فقد استحل. ولكن نظرا إلى أنه ليس الغرض المعاوضة في عقد النكاح، فإن النكاح يصح بلا تسمية مهر، النكاح يصح بلا تسمية مهر بخلاف البيع، فإنه لا صح حتى يعلم الثمن. والفرق بينهما أن المقصود والغاية من البيع والشراء هو المعاوضة والربح، فلا بد أن يكون الثمن والمثمن معلومين لئلا يقع التنازل. أما المقصود بالنكاح فهو شيء وراء المال، وهو ما يحصل من المصالح العظيمة في النكاح، وليس الغرض المعاوضة، فلهذا صح بدون تسمية مهر، لكن لا بد منه. فعقد النكاح من وجه أصعب من البيوع، والبيوع من وجه أصعب من النكاح. البيوع يصح أن أعطيك الشيء هبة دون أن أبيعه عليك، والنكاح لا يصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. من هنا كان النكاح إيش؟ أصعب وأضيق. البيوع لا تصح إلا محررة الثمن والمثمن، أي معلومة. والنكاح يصح بدون تسمية المهر، ويرجع في ذلك إلى مهر المثل. وحينئذ نقول المهر له ثلاث حالات: أن يعين، أن يسكت عنه، أن يشرط نفيه. فإذا عين فلا إشكال، وإذا سكت عنه وجب مهر المثل، وإذا شرط نفيه فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن النكاح لا يصح، النكاح لا يصح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن يقول لأننا لو صححنا النكاح مع نفي مع شرط نفي المهر لكان هذا هو الهبة. والقول الثاني في المسألة أن النكاح صحيح والشرط فاسد، وحينئذ يجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل. ولكن قول الشيخ الإسلام رحمه الله أقوى، وبناء عليه نقول لا بد من تجديد العقد إذا سمي المهر، يعني معناه نلزمهم بأن يفرض المهر أو يلغوا نفي الشرط، شرط نفيه، ويعيدوا العقد من جديد. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. نعم، قال أجاز نكاح امرأة على نعلين، أجاز أي حكم بجوازه، أو أجاز أي نفذه، أي نفذه، وكلاهما صحيح، لأنه إذا جاز شرعا صار نافذا. عرفت؟ إذا جاز شرعا صار نافذا. وقول على نعلين هنا أطلق النعلين، ولكنهما لا بد أن يكونا معلومين عند الزوجين، أما نحن فلا يهمنا أن تكون النعلان معلومتين أو لا، المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز على نعلين. يقول إنها إن الترمذي صححه وخولف في ذلك، معنى خولف أي لم يوافق على التصحيح. وعلى كل حال سواء صح الحديث أم لم يصح فإن النعلين من المال، وقد قال الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. وعلى هذا فلو تزوج امرأة على نعلين فالنكاح صحيح، ولا تزوجها على خمار فصحيح، وعلى درع فصحيح. المهم إذا تزوجها على أقل شيء يتمول فالنكاح صحيح. أما فوائد هذا الحديث فواضح، وهي أنه يدل على جواز المهر القليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه. ويستفاد منه أيضا أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء حكم يستدل به. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. هل سبق هذا؟ نعم، في حديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا تأملنا الحديثين وجدنا أن بينهما فرقا، وهو أنه يقول زوجه على بخاتم من حديد، والذي في الصحيحين أنه قال له التمس ولو خاتم من حديد ولم يجد فزوجه على ما معه من القرآن. فإن كانت القصة واحدة كما هو ظاهر كلام ابن حجر رحمه الله، صار معنى زوجه أي أجاز أن يتزوج على خاتم من حديد لقوله التمس والخاتم. أما عقد النكاح الذي حصل فهو أنه زوجه بما معه من القرآن، والأمر واضح. يستفاد من هذا الحديث جواز المهر بالقليل، لأن الخاتم من الحديد قليل. ويستفاد منه أيضا جواز لبس الحديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أجاز أن يكون الحديد الخاتم من الحديد مهرا من أجل أن يلبس ويتحلى به. وفيه أيضا الإشارة إلى تضعيف حديث النهي عن التحلي بالحديد، وتعليل ذلك بأنه حلية أهل النار. ولهذا حكم بعض المحققين على حديث النهي عن التختم بالحديد، حكم عليه بالشذوذ، لأنه خالف ما هو أرجح. فإن قال قائل: الذي معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الخاتم من الحديد، وقد يلبس وقد لا يلبس، قلنا: لا يمكن أن يصنع خاتم من أجل أن يطرح في الأرض ولا يلبس، لا بد أن يلبس. وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. نعم، هذا الحديث موقوف على علي رضي الله عنه، وعلي هو أحد الخلفاء الراشدين الذين يؤخذ بقوله ويهتدى بهديه. ولكن الحديث لا يصح، لأن فيه راويا يضع الحديث.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364 8 8